النهاردة أحبائي هنستكمل دراستنا في قصة حياة إبراهيم، وهنستكمل دراستنا في الأصحاح 21، أصحاح 21 من سفر التكوين. وافتقد الرب سارة كما قال، وفعل الرب لسارة كما تكلم، فحبلت سارة ولدت لإبراهيم ابنا في شيخوخته في الوقت الذي تكلم الله عنه. ودع إبراهيم اسم ابنه المولود له الذي ولدته له سارة إسحاق. وختن إبراهيم إسحاق ابنه وهو ابن ثمانية أيام كما أمره الله. وكان إبراهيم ابن 100 سنة حين ولد له إسحاق ابنه. وقالت سارة، قد صنع إلي الله ضحكا، كل من يسمع يضحك لي. وقالت، من قال لإبراهيم سارة ترضع لك بنين حتى ولدت له ابنا في شيخوخته؟ فكبر الولد وفطم، وصنع إبراهيم وليمة عظيمة يوم فطام إسحاق. ورأت سارة ابن هاجر المصرية الذي ولدته لإبراهيم يمزح، فقالت لإبراهيم، أطرد هذه الجارية وابنها، لأن ابن هذه الجارية لا يرث مع ابن إسحاق. فقبح الكلام جدا في عيني إبراهيم لسبب ابنه. فقال الله لإبراهيم، لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك، في كل ما تقول لك سارة اسمع لقولها، لأنه بإسحاق يدعى لك نسل، وابن الجارية أيضا سأجعله أمة لأنه نسلك. فبكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر واضعا إياهما على كتفها والولد وصرفها، فمضت وتاهت في برية بئر سبع. ولما فرغ الماء من القربة طلحت الولد تحت إحدى الأشجار ومضت وجلست مقابله بعيدا نحو رمية قوس، لأنها قالت، لا أنظر موت الولد. فجلست مقابله ورفعت صوتها وبكت. فسمع الله صوت الغلام، ونادى ملاك الله هاجر من السماء وقال لها، مالك يا هاجر؟ لا تخافي، لأن الله قد سمع لصوت الغلام حيث هو. قومي احملي الغلام وشد يدك به، لأني سأجعله أمة عظيمة. وفتح الله عينيها فأبصرت بئر ماء، فذهبت وملأت القربة ماء وسقت الغلام، وكان الله مع الغلام فكبر وسكن في البرية، وكان ينمو رامي قوس، وسكن في برية فاران، وأخذت له أمه زوجة من أرض مصر. والحقيقة أحبائي، عشان نقدر نستكمل تأملاتنا في الجزء ده من الأصحاح، محتاجين ان احنا ناخد اقتباس من العهد الجديد، من رسالة بولس الرسول الى اهل غلاطيا. نطلع مع بعض رسالة غلاطيا، وهنقرأ الأصحاح الرابع، أصحاح 4 من غلاطيا وعدد 21. قولوا لي أنتم الذين تريدون أن تكونوا تحت الناموس، ألستم تسمعون الناموس؟ فإنه مكتوب أنه كان لإبراهيم ابنان، واحد من الجارية والآخر من الحرة. لكن الذي من الجارية ولد حسب الجسد، وأما الذي من الحرة فبالموعد. وكل ذلك رمز لأن هاتين هما العهدان، إحداهما من جبل سيناء الوالد للعبودية الذي هو هاجر، لأن هاجر جبل سيناء في العربية، ولكنه يقابل أورشليم الحاضرة فإنها مستعبدة مع بنيها. وأما أورشليم العليا التي هي أمنا جميعا فهي حرة، لأنه مكتوب، افرحي أيتها العاقر التي لم تلد، اهتفي واصرخي أيتها التي لم تتمخض، فإن أولاد الموحشة أكثر من التي لها زوج. وأما نحن، نلاحظ يا أحبائي الآية دي، فنظير أيها الإخوة، فنظير إسحاق أولاد الموعد، ولكن كما كان حينئذ الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح، هكذا الآن أيضا. لكن ماذا يقول الكتاب؟ أطرد الجارية وابنها، لأنه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحرة. إذن أيها الإخوة، لسنا أولاد جارية بل أولاد الحر. آمين. أنا استكمل دراستنا أحبائي، والمرة اللي فاتت كنا وقفنا عند أو تأملنا في ميلاد إسحاق، وقلنا إنه هذا رمز لميلاد الرب يسوع لكل المجد. وشفنا قد ايه صاحب هذا الميلاد من فرح من ابتهاج، من انه هذا البيت الذي كان مليئا بالتعب والاحزان والانتظار والترقب والرجاء والامل، في هذه اللحظة يوم ميلاد إسحاق تمت كل المواعيد وتمت كل المقاصد وتمت كل الوعود وتمت كل الانتظارات وتحققت كل الامال، لان إسحاق قد ولد. وقدرنا نقارن ما بين هذا المنظر او هذا المشهد وما بين مشهد انتظار البشرية والخليقة والشعب لمجيء المسيح، ولاحظنا قد ايه انه ابراهيم اسحاق في مجيئه كرمز للمسيح قد صنع في البيت ضحكا وفرحا، وقالت سارة قد صنع الله الي ضحكا. وتأملنا في التفصيل بالتفصيل المرة اللي فاتت عن هذا الضحك، وكل من يسمع يضحك لي، وعن فرح قلب اسحاق وفرح قلب ابراهيم وفرح قلب سارة وفرح قلب ابراهيم، وقارنا مع الفرح الذي حدث في البشرية عند مجيء السيد المسيح لكل المجد. فأبشركم بفرح عظيم يكون لكل الشعب. وتأملنا في يوحنا الذي ارتقد بابتهاج في بطن أمه أليصابات، وتكلمنا بالتفصيل عن هذا التأمل. لكن الحقيقة قبل ما أدخل في الجزء الجاي أحب أوضح جانب، وهو أن الجانب الإنساني الخاص بالقصة لا يجب أن يشغل تفكيرنا، لأن البعض قد يظن أو يشعر بظلم لحصل لهاجر من خلال ظلم وقع من سارة، ويتصور إنسانيا أنه دي غيرة وأنه ده عمل رديء صنعته سارة ووافقها في إبراهيم وطرد هذا الطفل المسكين والأم المسكينة إلى آخره. وأنا لا أقصد أن أتكلم على الجانب الإنساني، لأن أنا عارف أنه القصة مقصود بها الرمز اللي احنا نفهمه في العهد الجديد. لكن من ناحية الجانب الإنساني احنا مش هنخاف على الله في عدله، ديان الأرض يصنع عدلا، واحنا واثقين ان الله يصنع عدل. واذا سمح فعلا بظلم وقع على هاجر على ابنها في طردهم من هذا البيت بيت الأب، لكن واضح جدا ان الله في عدله استكمل القصة بشكل جميل ورائع، فرد كل الحقوق لهذا الذي نتصور أنه ظلم. فعرفنا بعد كده أن الله سمع لصوته، وعرفنا أن نادى الملاك هاجر من السماء، وعرفنا أن الله صنع لها إحسانا، والولد نجي وكبر ونمى وصار أمة عظيمة وتزوج، والله وعد إبراهيم وقال له ما تخافش عليه، ده أنا المسؤول عنه وسأجعله أمة. يعني إسماعيل صار أمة لأنه نسل إبراهيم. فالجانب الإنساني نحن لن نكون أكثر عدلا من الله، والله في عدله في مراحمه قد صنع إحسانا لهذه المرأة والابنها. لكن عايزين ناخد الفكرة اللي اتذكرت في العهد الجديد وواضحة جدا، إنه بولس قالها صراحة يا جماعة، خلي بالكم اللي قاله ده، يقول كل ذلك رمز، لأن هاتين هما العهدان، إحداهما من جبل سيناء الوالد للعبودية وإلى آخره. إذن يا أحبائي هناك رمز يريد أن يفتح أعيننا عليه الوحي في كلام بولس في رسالة غلطية. وما هو هذا الرمز؟ الحقيقة إسحاق اتولد فالفرحة اتوجدت، لكن هل يا ترى الفرحة استمرت؟ بالنسبة لسارة الفرحة ابتدت تقل أو تتأثر. ليه؟ لأنها شافت أن ابنها حبيبها الغالي عليها في واحد تاني بيضطهده. العهد القديم يذكر القصة يقول يمزح الولد الابن سارة يمزح، لكن العهد الجديد يقول ان الذي ولد حسب الجسد، في رسالة غلاطية يقول الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح. اذا هو كان اضطهاد وليس مزاح، وده اللي انا عايز اقوله احبائي، الفرح ابتدت تجيله منغصات. مين بينغص على سارة؟ مين بينغص على إسحاق؟ إسماعيل، هاجر. وهنا يأتي الرمز. فالرمز الآتي، الرمز يا أحبائي أنه عندما يولد المسيح في قلوبنا فأنه يولد الإنسان الجديد، وأنه يأتي الإنسان الجديد الذي يتجدد للمعرفة، وأنه يأتي البركة وحلول الروح القدس في الإنسان، فيصبح الإنسان إنسانا جديدا، إنسانا روحيا يتبع الله بخليقة جديدة في قلبه. لكن هذه الخليقة الجديدة وهذا الفرح يجد من يضطهده، يجد من يعانده، يجد من يقف قدامه، يجد من يحاول أن ينغص عليه ويضطهده. وهذا هو ما يحدث أحبائي، إنه الجسد الذي نرى فيه، الذي نرى في إسماعيل فيه صورة لهذا الجسد. فنحن نرى إسحاق ابن الروح أو ابن الموعد، يتقال عليه في غلاطية ولد حسب الموعد، وبعدين يقول يتقال عليه ولد حسب الروح. فإسحاق ابن الروح الذي جاء بحسب الموعد، جاء بالميعاد، والذي جاء بعمل روح الله بمعجزة قديرة، وأقام الله مماتية مستودع سارة ومماتية إبراهيم، يضطهد إسحاق. وهذا هو الحال الذي يحدث في كل إنسان يقبل إسحاق، يقبل المسيح في قلبه، ويأخذ خليقة جديدة ويمتلئ قلبه وحياته بالفرح عندما يعرف المسيح، عندما يتحد بالمسيح، يجد أن عنده مشكلة. المشكلة هي إيه؟ أن البيت فينا إسماعيل، أن البيت ما زال في الجسد، أن الروح موجود فينا لكن إحنا عايشين في الجسد، وأن هذا الجسد يمثل مشكلة حقيقية واضطهاد حقيقي. فالروح يشتهي ضد الجسد، فالجسد يشتهي ضد الروح، والروح ضد الجسد، وهذان يقاومان إحداهما الآخر. وهذا الجسد هو الذي جعل الكثير من رجال الله يشتكون. إذا كنا نسمع عن بولس الرسول نفسه في عظمته وفي بركته وفي غناه نعمة للرب الدهاله، يقول في رومية 7: ويحي أنا الإنسان الشقي. مين اللي يخليك تقول ويحي؟ اللي يخلي واحد زي بولس يرفع هذا النداء ويقول ويحي أنا الإنسان الشقي؟ عارفين إيه؟ يقول من ينقذني من جسد هذا الموت؟ مين ينقذني من الجسد؟ إسحاق اتولد في قلبي، لكن قدامي وفي جسد بيشتهي ضد الروح وبيقاوم الروح وبيضطهد إسحاق وبيحاول انه يجرني، لانه ليس ساكن في اي في جسدي شيء صالح. كلما اريد ان افعل الحسنى بالروح وباسحاق، اجد الشر حاضر عندي في اسماعيل. عشان كده احبائي، الرمز اللي ربنا حطه قدامنا هنا هو الرمز اللي اتكلم عنه بولس في غلاطيا، انه اسحاق رمز للروح المولود في حياتنا، للإنسان الجديد المولود في حياتنا، للإنسان الذي يتجدد للمعرفة حسب صورة خالقه، لعمل الله اللي خلق فيه طبيعة جديدة. لكن هذه الطبيعة قد أخذناها ولكننا ما زلنا في الجسد، وما زال إسماعيل يمثل مشكلة حقيقية لكل مؤمن حقيقي يريد أن يعيش بالتقوى في العالم الحاضر. يجد الجسد فيه يشتهي، والجسد يؤلب، والجسد يتفاخر وينتفخ ويتكبر ويتعامل مع العالم ويتعامل مع شهوة العالم، ويشتاق إلى شهوة الجسد وإلى شهوة العيون وإلى تعصب المعيشة. إسماعيل عامل قلق في البيت، عامل قلق في البيت. عشان كده بولس يتكلم في رسالة كورنثوس يقول أقمع جسدي وأستعبده حتى لا أصير أنا مرفوض، حتى بعد ما كرست الآخرين لا أصير أنا مرفوض. إذن تعامل بولس في العهد الجديد مع الجسد انه يعمل ايه؟ انه يقمعه، انه يوقفه عند حده، انه يسكته، انه يخرسه. هل استطاع ان يفعل هذا وحده؟ بالقطع لا، لانه لما حاول يعملها لوحده قال ايه؟ الارادة حاضرة عندي، لكن اريد ان افعل الحسنى اجد الشر حاضر عندي. الجسد مش قادر، الروح مش يعني المعركة لو انا لوحدي فيها بفشل. لكن جه في رومية 8 وتكلم عن عتق روح الحياة قد أعتقني. إذن أحبائي، بعمل روح الله، بقوة الله، بنصرة الله، بروح الله يعطي نصرة للمؤمن بالروح اللي فيه، إنه يقدر ينتصر على الجسد، إنه يقدر يقايد الجسد، إنه يقدر يقمع الجسد، إنه يقدر يعطي النصرة للروح. هذا هو عمل الروح أحبائي، لكن مش بالشطارة، مش بالجدعانة، لأنه جدعانة هتيجي منين؟ جدعانة هتيجي منين؟ الكل الموضوع محتاج سندة إلهية، وعمل روح الله يعطي لي القوة أن أكبل هذا الجسد. وإذا كنا نتكلم بهذا الرمز، يعطي القوة لإبراهيم أن يطرد إسماعيل. ف كما فعلوا بولس في العهد الجديد أن قمع جسده واستعمله واستعبده، وما يفعله بلغة الرمز إبراهيم في العهد القديم عندما يطلب منه الرب ويقول له لا يقبح في عينيك من أجل الغلام ومن أجل جاريتك اسمع، ومن أجل جاريتك اسمع لسارة في كل ما تقولها، أطرد الجارية وابنها. وهذا الطرد الذي يتكلم عنه إبراهيم وهذا القمع الذي يفعله بطرس هو اللغة الوحيدة التي يجب أن نتعامل معها في الجسد. فالأجساد أحبائي أو جسدنا، لا أقصد الأجساد صحتنا وأمورنا دي بنهتم بيها وبنرعاها، من منكم لا يقود جسده ويربيه، لكن أتكلم عن الجسد كالشهوة كالكبرياء كالطبيعة العتيقة التي تحاول أن تفرض سلطانها بعمل إبليس وبتشجيع من إبليس وبإغراء من العالم على حياتي. لا مجال للتصرف مع هذا الجسد غير الطرد غير القمع. عشان كده أحبائي قبح الكلام في عين إبراهيم، لأنه أحبائي خلينا نكون صراحة، الإنسان يصعب عليه إنه يقمع جسده، يصعب عليه. إبراهيم صعبان عليه، ده ابني، ده ابني مهما كان، ده ابني، ده إسماعيل، ده لحم من لحمي، ده من صلبي، إزاي أطرده؟ إزاي أتعامل مع جسدي؟ إزاي أتعامل مع رغباتي؟ إزاي أتعامل مع شهواتي بالإهمال وبالترك؟ إزاي أقمع جسدي؟ إزاي أوقف كبريائي؟ إزاي ما أديش لجسدي فرصة للظهور؟ إزاي ما متعتش جسدي بكل ما في العالم من شهوة جسد وشهوة عينه تعظم معيشة؟ إزاي قبح الكلام في عين إبراهيم؟ عشان كده الرب قال له اسمع الكلام. مرتين صار أتكلمه في حاجات قبل كده ويسمع كلامها من غير ما يسأل ربنا، والمرة دي مش عايز يسمع الكلام، لأن الموضوع جه فيه، جه في الجسد، جه في إسماعيل، جه في الابن، جه في الحاجة اللي محتاجة إن ربنا عايزها تطرد، عايزها تتكسر، عايز يحط تدريب لهذا الجسد ليعرف كيف أن يقمعه، كيف أن يعطيك حرية من سلطانه عليك. عشان كده ربنا قال له على طول أطردها. لكن الحقيقة إبراهيم راجل مشبع جدا ولذيذ جدا، لأنه لما بيتعلم حاجة ويفهمها، لما ربنا يقول له ويقنعه ويفهمه وينور عينيه خلاص. عشان كده يتقال بعد كده أن إبراهيم لما ربنا قال له أطرد إسماعيل، ورغم أنه إسماعيل ورغم أنه غالي عليه، بكر إبراهيم صباحا وأخذ خبزا وقربة ماء وأعطاهما لهاجر، ونفذ الموضوع ونفذ الطرد مبكرا مبكرا يريد أن يطلع. أحبائي أصعب حاجة على البشرية طرد إسماعيل، أصعب حاجة على الإنسان أنه يقمع جسده، أنه ينكر نفسه، أنه يصلب جسده مع الأهواء والشهوات، أنه يرفض الجسد بشهواته وبكبريائه وبافتخاره. يقول لك العالم، يقول لك إيه؟ دلع نفسك، ابسط نفسك، شوف أنت عايز إيه وعمله، شوف إيه اللي يبسطك وإيه اللي يريحك وإيه اللي يخليك تبقى مبسوط وعمله. دور على الحاجة اللي تهننك وتبسطك. والدعوة العالمية كلها دلوقتي انك ايه؟ انك انت ما تعيش مكتوم. تكتم نفسك ليه؟ وتحبس نفسك ليه؟ وتضايق نفسك ليه؟ وتسمع كلام الكنايس والكلام ده ليه؟ لا 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 لا، اللي انت عايزه اعمله، اعمل انت عايزه تبقى مبسوط وتستريح وجسدك يهيص وينبسط. ودي الدعوة اللي ابتدت في الخمسينات في العالم الغربي كله. قال لك احنا ليه نقعد نكبت الناس والكنائس بتكبت في الناس وبلاش الجنس وبلاش الدراجز وبلاش ليه 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 ليه؟ ما تديهم حرية. جواز ايه؟ سيبك من الجواز، عايز تعمل جنس اعمل، عايز تشتهي اشتهي، عايز تعمل الشهوة، عايز تشوف الدراجز، عايز تجربها جربها، انبسط، فرح نفسك. احنا الناس مكبوتة، انتوا تعبين الناس، سيبوا اجسادها تفرح. وكانت نتيجة الفرح ده والانطلاق وانطلاق الجسد بكل ما اللي عايزه يعمله، وصلنا لإيه؟ وصلنا قرن العالم من 40-50 سنة دلوقتي مع العالم دلوقتي. شوف كم الأمراض وكم الاكتئاب وكم الانتحار وكم الدراجز وكم المصايب اللي احنا عايشين فيها. كل ده حصل ليه؟ لما إسماعيل قعد، لما إسماعيل اتطلق زي ما عاوز، لما إسماعيل سيبنا له الحرية. لأنه الجسد ده ميراث إيه؟ ده ميراث سقوط آدم، ده الإنسان العتيق، ده العتيق اللي في آدم اللي ظهر بعد ما آدم أخطأ وسقط واضطرد واتحكم عليه بالموت. هو ده اللي احنا ورسينه، ده نسيبه ونديب له حريته. عشان كده أحبائي الرب يلعننا، عشان نبقى فاهمين انه من لغة الرمز إبراهيم أطاع، كان الكلام قد قبح في عينيه. لكن لتريد أن تعيش بالتقوى، تريد أن تكرم الله، اقمع جسدك، اطرد إسماعيل، حط على جنب سيب المجال لعمل روح الله فيك، خلي اسحاق هو اللي ياخد القيادة، خلي اسحاق يبقى هو بس وحده في البيت القلب والعرش والملكية والكيان والتكريس، والبيت كله يترحرح في اسحاق، روح كله يروح في كل الاوض، يقعد في كل الاماكن، يشيع فرحة وبهجة في كل حتة. واسماعيل مش موجود، اسماعيل يتشال. لا اقصد اسماعيل شخصيا، لكن اقصد الجسد يتشال، لانه اعمال الجسد ايه هي؟ ظاهرة زنا، عهارة، نجاسة، الى اخره من امور لا تكرم الله ولا تفرح ولا تفرح قلب الانسان نفسه. لكن يا احبائي، عايز يعني برضو اخد كده وافهم المقارنة الجميلة اللي اتحطت في غلاطية ما بين الثلاثية دي. فيقول المقارنة ما بين ابراهيم واسحاق واسماعيل تشمل الاتي. اول حاجة يقول كان ابراهيم ابنان، واحد من الجارية والاخر من الحرة. يبقى اول مقارنة ايه؟ ده ابن جارية وده ابن ايه؟ حر. ده امه هاجر ودي امه سارة، امه حرة ملكة صاحبة البيت، وده امه عبدة جابوها مستعبدة معهم من مصر. الفرق الثاني، الذي من الجارية ولد حسب الجسد، فهو ثمر علاقة طبيعية ما بين ابراهيم وهاجر حسب الجسد، جواز طبيعي بشري عادي. لكن اسحاق ما كانش كده. اما الذي من الحرة يقول عليه مرة في عدد 23 من غلاطية 4 فبالموعد، ومرة تانية يقول عليه في عدد 28 الذي ولد حسب الجسد يضطهد الذي حسب الروح فهو بالموعد وحسب الروح. ليه؟ لان اسحاق ميلاده ما كانش طبيعي، اسحاق جه بمعجزة بالقيامة. مستودع ابراهيم مات، مستودع سارة مات، الله احيا الاثنين، اعطى المعجزة، خلق الحياة من الموت، اوجد سارة، اوجد ابراهيم، اوجد اسحاق. اسحاق جه بالميعاد وبعمل روح الله في الاحياء، قصة تانية خالص بناخدها بعد ما نختبر الموت. بعد ما وصلوا للموت اختبروا الحياة، وهو ده فعلا اللي بيحصل مع كل انسان ياخد المسيح في قلبه وفي حياته، بيموت وبيصل لاختبار الموت، وبعد الموت يجي القيامة. لان لم تقع حبة الحنطة وتموت فهي تبقى وحدها، حبة الحنطة وقعت وماتت وموتنا معاها وخدنا القيامة بالموعد وبالروح. وهذا هو اسحاق. يبقى واحد ابن جارية، واحد ابن حرة، واحد جاي حسب الجسد، والتاني جاي بالموعد او بالروح. واحد يتقال عنه من جبل سينا، والتاني يتقال عليه من اورشليم. وجبل سينا دي فين يا جماعة؟ في مصر. ومصر رمز الايه؟ للعالم. وأورشليم رمز الايه؟ رمز للبركة الروحية ولمكان الذي يسكن الله فيه مع اولاده. اذن احبائي المقارنة واضحة، الجسد ابن جارية حسب اسماعيل ابن الجارية حسب الجسد من جبل سيناء، اسحاق ابن الحرة بالموعد من اورشليم. لو تلاحظوا الفروق هتلاقيها بتوضح لنا الجسد والروح. الجسد ابن جارية، الجارية يعني ايه؟ عبودية. ولما تسيب نفسك للجسد تبقى ايه؟ تبقى عبد. عبد ابليس يستعبدك لشهواتك ولكبريائك ولغرورك والافتخاراتك والمحبة العالم اللي فيك وشهوة العيون، تبقى عبد. هو بيقولوها الدعوة كانت ايه؟ خلي الناس تعمل هي عايزاه، الجسد يعمل هو عايزه، ما تكبتش نفسك. كانت فكرة بيضحكوا على الناس يقولون انه كده هتبقوا حرين احرار. اللي حصل انهم قلبوهم لايه؟ لعبيد. فاللي طلعوه حر قالوا اعمل اللي انت عايزه، اعمل الجنس اللي انت عايزه، الدراجز اللي انت عايزها، واللي انت نفسك فيه اعمله، اتقلب فجأة بقى عبد للجنس، وبقى عبد للدراجز، وبقى عبد للشهوات، وبقى عبد ليه الى اخره. ليه؟ لانه هالجسد هو ابن الجارية. اوعى تتصور ان ابليس بياخدك يكسر ايودك، لا حبيبي، ابليس بياخدك يأيدك، لانه شرير، ولانه يأتي ليسبح ويقتل ويهلك. ما يفكش ايد حد ابدا، ده يأيد ويأيد ويزل ويمرر ويدوق المر وجروح واحباط وقتال للناس منذ البدء. يخلي الانسان عبد، اللي فكروا انهم هيحرروا الناس بدعوة حرية الجسد واستباحة الخطية واستباحة الشر والدعارة والنجاسة، حطوا الإنسان تحت قيود نجاسة وشر ليس لها نهاية. أصبح الإنسان الذي كان يتوقع حرية توقع سارة جارية، صار عبدا. فأول فكرة في الجسد أنه يجعلك عبد، لكن عمل روح الله اسحق يخليك حر. اثبتوا إذن في الحرية التي قد حررنا بها المسيح، حيث هناك روح الله هناك حرية. الله يكسر القيود، الله يدي حرية الروح، حرية حقيقية. ليس علينا قيود من أي شكل، ولا علينا أي قيود من أي مظاهر، ولا أي أفكار، ولا أي عادات، ولا أي تقاليد، ولا أي مخاوف، ولا أي تفاؤل، ولا أي تشاؤم، ولا أي نجوم، ولا ما عندناش أي قيود من أي شكل. إحنا أحرار. الحرية الحقيقية التي يحررها المسيح. لكن تاني نقطة، أن هذا مولود حسب الجسد. يبقى الأول نقطة من الجارية، تاني نقطة حسب الجسد. يبقى لما يطلع منه حاجة، لو اسماعيل قاعد في البيت هيطلع هيطلع اعمال الجسد. ارجع راجع اعمال الجسد، عايز تعيش بيها، عايز تطلعها، خلي اسماعيل في بيتك. لكن التاني ابن الروح حسب الروح بالموعد، ارجع راجع ثمر الروح، عايز تعيش بيه، اقعد اسحق بس في بيتك، خليه هو يبقى الملك والسيد والحاكم واللي يعمل اللي هو عايزه. اي اعمال تفرح القلب؟ ايه اللي يفرح القلب يا جماعة؟ اعمال الروح ولا اعمال الجسد؟ ده واحد حسب الجسد، تخلي اسماعيل في بيتك، عايز تخلي اسماعيل في بيتك، ولا تخلي اسحاق هو الملك. لو انت مش عارف اقرأ واعرف ماذا يفعل الجسد. الجسد يشتهي ضد الروح. اعمال الجسد ظاهرة، غلاطية 5، أعمال الجسد ظاهرة التي هي زنا، عهارة، نجاسة، دعارة، عبادة أوثان، سحر، عداوة، خصام، غيرة، سخط، تحزب، شقاق، بدعة، حسد، قتل، سكر، بطر. إيه رأيكم؟ تخلي إسماعيل في بيتك؟ عايز تعيش بالحاجات دي؟ عايز تعيش بالجسد اهو. طب ايه رايك لو تخلي اسحاق، لو اسحاق هو يبقى الكبير والرئيس واللي مالك واللي يملك كل كيان البيت، كل الاوض يملاها اسحاق، يملاها الفرح والبهجه. اسمع كده اسحاق، اسمع ثمر الروح في نفس الاصحاح من سفر غلاطيا: محبه، فرح، سلام، طول اناه، لطف، صلاح، ايمان، وداعه، تعفف. ايه رأيك؟ اذن احبائي الفرق واضح، الفرق واضح لواحد من الجسد وواحد من الروح. الحاجة الثالثة المرتبطة بالفرق، فروق ما بينهم، قلنا جارية وحرة حسب الجسد بالموعد وحسب الروح. الفرق الثالث، ان هاجر منين؟ من جبل سيناء، وجبل سيناء هو يقابله او منين؟ مصر. اتفقنا ان مصر رمز العالم. فالجسد ياخدك يستعبدك لإبليس، عشان كده دي مرموز ليها بابن الجارية. والجسد أي إسماعيل المرموز به بالجسد ياخدك ويوديك لمصر. وعرفنا إن إسماعيل اتجوز بعد كده منين؟ من مصر. إذن في ارتباط، في حلقة دايرة مرتبطة ما بين الجسد وإبليس اللي بيستعبدك والعالم. دي دايرة ماشية في فلك بعضه. الجسد ياخدك يقول ليك بوست على اتفرج على العالم، شوف الشهوة دي، شوف المحبة دي، شوف النجاسة دي، شوف مصر فيها شوف جمال مصر فيها شوف 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 شوف، زي ما حاول يعمل مع السيد المسيح لكل المجد، خدوا على جبل عالي اراه جميع ممالك العالم ومجدها، بص 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 شايف جميل ازاي، شايف مصر، شايف اللي بيحصل، شايف سدوم فيها شايف النجاسة شايف الحرية شايف الانطلاق شايف الشهوة شايف، تشبع نظرك وتهيص وتنبسط، ادخل في مصر، اشبع في مصر، وبعدين هتتحرق. ياخد عينيك ويرفعها. رفع لوط عينيه ونظر جميع مدن الدائرة أن جميعها سقي كأرض الله، كجنة الله كأرض مصر قبل ما أخرب الله سدوم وعمور. آدي الجسد، آدي جبل سينا، آدي مصر. أي واحد يستحق يقعد في البيت؟ مين اللي عايز تسيبه في بيتك؟ تسيب إسحاق ولا تسيب إسماعيل؟ اوعى تقول أسيب الاتنين، منفعش. عايز تعيش لنفسك ولا ليه؟ إن أحبني أحد فلينكر نفسه، انكر جسدك، اقمع جسدك ويحمل صليبه واصلب عليه جسدك ويتبعني. لكن لو عايز تعيش لنفسك، عايز تسمع سكة، تمشي في سكة هاجر، تمشي في سكة الجسد، تمشي في سكة جبل سيناء، يا خسارة مش هتتمتع ببركة أورشليم. أحبائي الرمز واضح جدا، أحتاج أن نتعلم هذا بوضوح. نحتاج أن نتعلم يا أحبائي أن إسماعيل لا يجب أن يكون له مكانا في حياتنا. يجب أن نتعلم أن نسمع قول الكتاب. يختم بولس في غلطي 4 يقول ولكن ماذا يقول الكتاب. عايز تسمع كتاب يقول إيه؟ عايز تسمع كتاب؟ عايز تسمع ربنا عايز منك إيه؟ عايز تقعد تتناقش وتتجادل وتدخل في مباحثات غبية وفلسفة إنسانية وتحاول تقنع نفسك باللي انت نفسك فيه وتقنع نفسك ان ده صح؟ اعمل اللي انت عايزه، لكن عايز تسمع ماذا يقول الكتاب؟ الكتاب قال حاجة واحدة، اطرد الجارية وابنها، لانه لا يرث ابن الجارية مع ابن الحر. وبولس يكمل يقول اذن ايها الاخوة، بعد كده ايه اللي يحصل؟ لسنا اولاد جارية بل اولاد حر. هل تستطيع ان تطرد؟ هل سيقبح الامر في عينيك؟ هل ستتأخر عن ان تطرد اسماعيل من قدس اقداس حياتك؟ هل تستكتر على اسحاق ان يكون وحده في البيت، مصدر كل فرح، كل بهجة، كل نصرة، كل غنى، هذا الذي هو ابن الحرة، ابن الموعد حسب الروح الذي من اورشليم؟ هو ده اللي يستحق قلبك، هو اللي يستحق بيتك، هو اللي يستحق انك تديله حياتك. عشان كده احبائي بعد ما يتولد المسيح في قلبنا، بعد ما ناخد اسحاق في قلبنا، بيفضل جوانا الجويحي انا الانسان الشقي. مين اللي هينقذك من جسد هذه الخطيه؟ انه روح الله. اختم مع حضراتكم بالصوره الجميله التي نرى فيها شعب الله يحارب عماليق. وعماليق هم مين؟ عماليق هم رمز للجسد، عماليق هم رمز للجسد، ورمز الجسد على مدار العهد القديم. عشان كده الرب يقول للرب حرب مع عماليق من ايه؟ من دور الى دور. في هذه الحرب اول مره ابتدت الحرب مع عماليق، ابتدت والشعب خارج منين؟ خارج من ارض مصر، وجه عماليق وحرب اسرائيل في رافيديم. عمل ايه؟ نزل يشوع، موسى قال ليشوع انزل وروح حارب عماليق. راح يحارب عماليق، نزل وخد الناس معاه. عمل ايه؟ يدخل شويه ولقى نفسه هيتغلب، فراح طلع يشوع، موسى لحق نفسه وخد معاه هارون وحور، وقفوا على راس التلة فوق. الكلام ده في خروج 17 اللي عايز يرجع له. وقفوا، مسك عصايته، رفع ايده، اول ما يرفع ايده اسرائيل يغلب، يشوع يغلب، ينزل ايده عماليق يغلب. ايه ده؟ هو الجسد شاطر، شاطر قوي. ده عماليق، دول عمالقة يا عم، عمالقة، النصرة مش سهلة. طب وايه الحل؟ راح موسى رفع ايده تاني، راح يشوع انتصر تاني. كل ما يرفع ايده ينتصر، كل ما تلاقي في شركة وفي صلاة وفي وحدة بالرب وفي عشرة مع الرب وفي قعدة مع الرب وفي التجاء للرب وفي تمسك بالرب وفي روح الله ناشط في حياتي والشركة والصلاة والأمور رائعة والسهر، انتصر. أول ما نام ونزل إيدي يحصل إيه؟ اتغلب. موسى احتار يعمل إيه؟ إيدي وجعته، راح خد حجر وقعد، وجاب هارون من ناحية قال له اسند لي إيدي، حط إيده على كتف هارون من ناحية وعلى حور من ناحية، ورفع ايديه وكانت يداه ثابتتين الى غروب الشمس. يا للجمال، يا للروعة، مؤمن ايديه مرفوعة لحد غروب الشمس، لحد نهاية الحياة، كل حياته مرفوع في شركة وفي تلذذ بالرب. ينتصر ولا لا؟ يتقال فهزم يشوع عماليق بحد السيف. عايز تنتصر على الجسد؟ عايز بحد السيف. خدت بالك من حد السيف دي؟ حد السيف زي ايه؟ اطرد الجارية، يشبه لها في العهد الجديد ايه؟ اقمع جسدي واستبد، حاجة فيها زار، فيها حد السيف. عايز حد السيف ينتصر معاك؟ اقعد، ارفع ايديك، هات هارون من ناحية، هات حور من ناحية، قدم علاقة وشركة وارتباط غني مع الرب، خلي قلبك مرفوع للرب، خلي روح الله مبتهج في حياتك ومنتصر، هتحقق لك النصرة على عماليق. بغير كده هتتعب وهتتغلب، وكتير اتغلبوا وكتير اتهزموا، والبهجة بيطفيها اسماعيل، لكن اسماعيل لما يطرد تيجي كل فرح وكل نصرة وكل بركة. أختم وأقول اسمع ماذا يقول الكتاب. الكتاب بيقول إيه؟ أهم حاجة الكتاب بيقولها دي، لأن أي حاجة تانية أي حد بيقولها ما تهمناش. لكن إيه اللي بيقوله الكتاب؟ بيقول إيه؟ أطرد الجارية وابنها. والنهاردة الكتاب بيقول لك، والله بيقول لك، وروح الله بيقول لك أطرد إسماعيل، ما تقعدش إسماعيل في بيتك. قسوة ممكن، تحس إنه كلام صعب ممكن، يقبح في عينيك كما حصل مع إبراهيم ممكن، لكن عايز نصرة حقيقية وبركة حقيقية النهاردة. الوقت اللي تطرد فيه إسحاق إسماعيل، تعيش بإسحاق مالي كل كيان قلبك وكل أوض بيتك وكل حياتك، والروح هو اللي منتصر، محبة فرح سلام، طول أنا لطف صلاح إيمان وداعة تعفف، كل هذا هو عمل الروح في حياتك. ربنا يباركنا، دينا نتمسك بكلمته، نتمسك بإسحاق في بيتنا، ونطرد إسماعيل، ونعيش النصرة الحقيقية. آمين.